الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا عن الروايات التي تدل على صحة بيع المجهول مع الضميمة المعلومة، وقلنا أن هذه الروايات أصبحت منشئا للإشكال عند الفقهاء في العمل بمضمونها مطلقة أو عدم العمل بمضمونها مطلقة أو التفصيل، ومن هنا وجدت أقوال ثلاثة في المسألة: قول بعدم الجواز مطلقة وطرح هذه الروايات، وقول بالجواز مطلقة عملا بهذه الروايات، وقول بالتفصيل بين أن يكون ذلك المجهول مقصودا بالإصالة أو مقصودا بالتبع. الذين طرحوا هذه الروايات استندوا إلى عدة وجوه من قبيل مثلا كون مفاد هذه الروايات على خلاف القاعدة، إعراض الأصحاب عنها مثلا، أن بعضها في موردها لم يعمل بها حتى بلحاظ الضميمة المعلومة فضلا عن المجهول، من قبيل روايات الوارد في الحليب والسماك، ضم الحليب في الأسكرجة مثلا وضم السماك والحليب والسمك، هناك لو أريد بيعهما هذا المعلوم وحده لم يكن البيع صحيحا باعتبار اشتراط الكيل والوزن في الحليب من المكيل والموزون، والروايات صريحة في أن المكيل والموزون لا بد فيه من معلومية الكيل والوزن، فكيف يمكن حينئذ أن يكون هذا مصححا لبيع المجهول الذي هو هذا المعلوم وحده لم يكن صحيحا بيعه؟ فمفاد هذه الروايات مثلا واردة في مورد لا يمكن العمل به في مورده حتى لو كان المعلوم وحده فضلا عما انضم إليه المجهول، فلا بد من رد علمها إلى أهلها مثلا. هذه الوجوه طبعا لا تصلح للمنع، واضحة الاندفاع كلها، لأن هذه الروايات أولا معتبرة سندان، فيها ما هو معتبر، أكثرها كانت معتبرة سندان وهي متعددة، لعلها بمجموعها تبلغ حد الاستفاضة، واضحة دلالة دلالتها أيضا على إعطاء كبرا كلية في موارد متعددة، موارد متعددة، بعضها في الحليب، بعضها في السماك، في القصاب، في العبد الآبق، في المسائل الأخرى، تؤكد على كبرا كلية أن ضم المعلوم إلى المجهول يوجب صحة المعاملة. إذن حتى لو فرض إعراض من قبل المشهور، مع أن هذا بنفسه أول الكلام لم يعرف ثبوت إعراض عنها، بل لعل الأكثر العمل على العمل بهذه الروايات ولو في الجملة، مضافا إلى أن الإعراض في مثل هذه المسألة لا يمكن أن يكون دليلا على رفع اليد عن الروايات، لأنه هذا الإعراض لو فرض ثبوت صغراه فمن المظنون أنه مبني على الجمع بين هذه الروايات وسائر الروايات لاشتراط الكيلي والوزن والعلم خصوصيات، بالإضافة إلى أنه إذا قلنا أنها متواترة إجمالا أو مستفيضة فالإعراض لا يؤثر في السند، فالسند إما قطعي أو كالقطعي. إذن فالإعراض لا يمكن أن يوجب رفع اليد عن هذه الروايات. ثم أساسا كيف يمكن أن نرفع اليد عن روايات بهذه الصراحة والوضوح في الدلالة وأيضا بهذه الكثرة؟ ما ذكر من أن في مورد بعضها لا يصح البيع حتى في المعلوم وحده فكيف يضم إلى المجهول ويكون صح؟ هذا الإشكال أيضا جوابه واضح، فإن في الحليب أو في السمك هنا لا يعلم أن هذه السمك والحليب كان يباع دائما بالكيل والوزن، كثيرا ما كان يباع خصوصا السمك بالمشاهدة ليس دائما. قد يقال أنها الروايات التي ورد بعنوان ضم ذلك الحليب المعلوم أو السمك المعلوم إلى الضرع، إلى ما في الضرع أو إلى السمك الموجود في المياه في الأجماء، لعله من هذه الناحية، ليست في مقام البيان أن ذاك الضرع في الأسكرجة مقدار اللبن في الأسكرجة بأي مقدار، لعل الأسكرجة كان مقدارا واضحا معلوما كيله ومقداره. فليست الروايات من ناحية خصوصيات بيع المعلوم فيها نظر إلى عدم اشتراط الكيل فيه، لكي يقال بأن مورد هذه بعض هذه الروايات البيع فيه باطل في المعلوم. وكذلك السمك، لعله ذاك السمك كان مكيلا موزونا مقداره معلوما وزنه أو معلوما لدى الطرفين. فمثل هذه الوجوه لا يمكن أن يرفع بها اليد عن هذه الروايات الكثيرة الواضحة. التفصيل الذي فصله بعضون، إذن فالقول بطرح هذه الروايات في غير محله، القول بالتفصيل بين فرض التبعية والإصالة، كون المجهول مقصودا بالتبع أو مقصودا بالإصالة، هذا أيضا لا يرجع إلى معنى المحصل بعد صراحة هذه الروايات، ولو بعض الروايات كانت صريحة في أنه يشتري المجهول مع ضم المعلوم إليه. وما ورد في ذيل بعضها أنه لو إذا لم يكن ذاك المجهول موجودا كان الثمن بإزاء الضميمة المعلوم، هذا لا يراد به أنه يشتري المعلوم ويشترط المجهول، لعل التبعية من ادعاها أراد أن يستفيدها من هذا الذيل في بعض هذه الروايات، إلا أن هذا الذيل ليس معناه أن المشتري لا يريد المجهول وإنما يريد المعلوم، بل هذا الذيل على العكس أدل، يدل على أن هذا الإنسان يريد المجهول بالإصالة مع المعلوم. قالت الأمر لو فرض أن المجهول لم يحصل عليه كالعبد الآبق كان حينئذ الثمن بإزاء تلك الضميمة بحسب النتيجة، كان الثمن بإزاء الضميمة من حيث أنه حصل شيئا لا من حيث أن هذه الضميمة كانت هي المقصودة بالإصالة من أول الأمر، ليس هذا مقصود هذه الروايات. إذن التفصيل بين التبعية والاستقلال بأي معنى أريد من التبعية والاستقلال بالمعاني العديدة المذكورة في المكاسب، أيضا هذا التفصيل خلاف إطلاق بل صراحة أكثر هذه الروايات التي كانت تدل على صحة بيع المجهول بنحو يكون مقصود المشتري الحصول على ذلك المجهول لكن مع الضميمة. إذن فالاحتمال القولان الأول والثالث ينتفيان، يبقى القول الثاني وهو العمل بهذه الروايات مطلقة في مفادها من القول بأن المجهول يمكن أن يكون صحيحا بيعه إذا انضم إليه المعلوم، فوحده يكون باطلا، إذا انضم إليه معلوم يكون صحيحا. هذا القول يبقى حينئذ هذا القول، وهذا القول أيضا فيه محذور، هذا المحذور حاصله أن هذا معناه بحسب الحقيقة إلغاء شرطية العلم. ظاهر بعض الأعلام أننا نعمل بهذه الروايات بمفادها مطلقة ونخصص به بهذه الروايات نخصص أدلة شرطية العلم بالكيل والوزن والأوصاف الدخيلة في المالية في الصحة، تلك الروايات أو الأدلة التي تقدمت والتي بها أثبتنا الشرطية نخصصها، نقول تلك تقول لا يصح البيع للمجهول مطلقة سواء وحده أو مع الضميمة، هذه الروايات تقول يصح إذا كان مع الضميمة، وفي بعضها تصريح أنه لا يصح إذا لم يكن مع الضميمة. يعني نفس هذه الروايات بعضها من أدلة أيضا البطلان مع الجهالة من دون ضميمة، فيقال بأن هذا تفصيل بحسب الحقيقة وتخصيص لكبرى البطلان بالجهالة بمورد ما إذا لم تكن ضميمته، والتخصيص ليس بعزيز. نخصص إطلاق أي دليل دل على حكم ثم ورد في دليل آخر تقييد له إخراج صورة من نخصصه. هذه الرواية تخرج هذه الصورة فقط، صورة البيع المجهول، شراء المجهول مع الضميمة المعلومة، فحينئذ تكون النتيجة أن بيع المجهول بلا ضميمة باطل ومع الضميمة صحيح بحكم هذه الروايات، خصوصا مع أن هذا التفصيل بنفسه وارد في نفس الروايات، في روايات بيع العابد الآبق أو الجارية الآبقة، وكذلك في بعض الروايات الأخرى مفهوم تلك الموثقة التي تقول إذا كان في قد أدرك قصب شيء من ذلك، معناه إذا لم يدرك شيء كان البيع باطلا. إذن فيكون من باب التخصيص ومن باب التفصيل بين بيع المجهول وحده وبيع المجهول مع الضميمة المعلومة. بعض الفقهاء حينئذ هكذا فعلوا، جعلوا هذه الروايات تخصيصا لتلك القاعدة الثابتة بالروايات السابقة وتفصيلا في المسألة، إلا أن هذا الكلام أيضا لا يمكن قبوله باعتبار أنه هذا ليس تفصيلا بل إلغاء لتلك القاعدة. لماذا؟ لأن الموارد التي يكون فيها جهل بالمبيع ويكون الجهل بالمبيع موجبا للبطلان، الجهل بالمبيع دائما في كل مورد في موارده لا يراد به الجهل بكل جزء جزء من المبيع. موارد الجهل بالمبيع والذي يكون موجبا للبطلان من دون ضم الضميمة، أفرض إنسان يريد أن يشتري مقدارا من الحنطة، شيء مكيل أو موزون لا يعلم كيلها كيله أو وزنه، يريد أن يشتري هكذا بلا أن يعلم الكيل والوزن ويحكم بالبطلان، هنا لم يضم ضميمة يحكم بالبطلان. هنا الجهل بأي معنى؟ ليس معنى الجهل هنا أن كل جزء جزء من هذا الحنطة مجهول، أخو مقدار من هذه الحنطة معلوم يقينا، كل مورد يفرض فيه الجهل بالكمية أو بالوزن والمقدار أو الكيفية الكيفيات الدخيلة في المالية، ليس هذا الجهل جهلا مطلقا، يعني في كل جزء أو في كل خصوصية من خصوصيات المبيع يوجد جهل، فإن مثل هذه الحالة أصلا غير موجودة، قد تدخل في الحالة التي في المجهولية المطلقة للمبيع، والذي قلنا أن ذاك لا يتحقق العقد فيه. كل موارد الجهل إنما يكون الجهل في مجموع المبيع لا في كل جزء جزء من المبيع، فمقدار من المبيع معلوم على كل حال. فإذا قلنا أن ضم وجود مقدار معلوم يكفي في الصحة، إذن يصح بيع المجهول في تمام هذه الموارد، فأين يبقى يكون فيه البيع المجهول باطلا؟ لا يبقى مورد لتلك الروايات التي يحكم فيها بأن الشيء المكيل أو الموزون يكون باطلا إذا لم يعلم الكيل فيه لم يعلم الوزن. هناك على الأقل يوجد مقدار من هذا الحنطة معلوم أن هذا فيه كيل على الأقل واحد من واحد، والشك في الزائد أنه أكثر أو لا، فهذا المقدار الذي أمامه يستطيع أن يأخذه بيده ويقول هذا المقدار معلوم أنه كيله هكذا، فهو يشتري المجموع فيكون من ضم المعلومة إلى المجهول، الباقي مجهول لكن هذا معلوم فيكون البيع صحيح. لا يبقى حينئذ مورد من الموارد يبقى تحت دليل البطلان، إذ كل مورد يكون فيه البيع بيعا مع الجهل والجهالة بالكمية أو بالوزن أو بالخصوصيات الأخرى الأوصاف الأخرى، إنما يكون هذا الشك بلحاظ مجموع المبيع مجموع أجزائه لا بلحاظ كل جزء جزء، وإلا يوجد أجزاء توجد أجزاء يعلم بها بوجودها
ويعلم بوصفها أيضا أو بعض أوصافها، فليس هناك جهل مطلق. ومن هنا بعض الآخرين من الفقهاء حاولوا أن يفصلوا، يقولوا أن هذه الروايات في المكيل والموزون بالخصوص يحكم بالبطلان على كل حال، للروايات الدالة على البطلان في المكيل والموزون. في غير المكيل والموزون، يعني الجهل بغير الكيل والوزن، الجهل بالأوصاف، الجهل بالوجود والعدم، الجهل بالخصوصيات الأخرى، هذا الجهل يكون حينئذ مع ضم الضميمة إليه، مع وجود مقدار معلومين، معلوم الوجود ومعلوم الخصوصيات، يكون البيع فيه صحيحا. وأما المكيل الموزون لوجود الروايات الواردة في باب المكيل الموزون الصريحة في أنه مع الجهل بوزنها وكيلها يكون البيع باطلا، والذي يكون عادة الجهل بالوزن والكيل بلحاظ المجموع لا بلحاظ كل جزء جزء، كما قلنا لو أردنا أن نعمل بهذه الروايات في المكيل الموزون معناه إلغاء هذه الروايات، روايات الكيل والوزن ألغيت رأسا. إذن فنعمل بروايات الكيل والوزن في خصوص المكيل والموزون، وفي غير المكيل والموزون نعمل بهذه الروايات إذا كان أصل وجوده مشكوكا ولا يوجد معه مجهولا، لا يوجد معه شيء آخر يحكم بالبطلان، وإذا كان يوجد معه شيء ضميمة معلومة يحكم بالصحة. هذا التفصيل أيضا بهذا المقدار من البيان قابل للجواب عليه بأن هذا خلاف ظاهر هذه الروايات. فإن ظاهر هذه الروايات أنها تريد أن تبين قاعدة كلية، لأن هذه الروايات كما قلنا كانت واردة بعضها في غير المكيل والموزون وبعضها في المكيل والموزون، في شيء قد يقال أنه من المكيل والموزون كما في مسألة الضرع، اللبن في الضرع، بيع اللبن في الضرع. ومفاد هذه الروايات نكتة كلية، أنه أساسا الصحة ناشئة من ضم المعلوم، هذه النكتة، كل هذه الروايات تريد أن تؤكد على نكتة كلية، وهذه النكتة الكلية حينئذ لا تختلف بين باب الوصف الكمي يعني المكيل والموزون، أو الوصف غير الكمي الدخيل في المالية كالأوصاف، أو أصل وجود ذلك الشيء وعدم وجوده. إذن فلو استفيد لو أريد العمل بهذه الروايات وبالنكتة المصرحة فيها الكبروية يلزم لا محالة إلغاء تلك الشرطية، شرطية العلم بالأوصاف حتى الكيل والوزن. ولعل هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري حينما قال أن العمل بهذه الروايات يؤدي إلى رفع اليد عن شرطية العلم وعدم الجهالة وعدم الغرر في صحة المعاملة. هذه الروايات حيث أنها واردة في موارد مختلفة، بعضها من المكيل والموزون، بعضها ليس من المكيل والموزون، في كلها تؤكد على هذه النكتة أن ضم الضميمة يوجب الصحة. إذن هذه النكتة الكبروية إما أن تقبل أو لا تقبل، إذا قبلت حين لا يفرق فيها بين باب الكيل والوزن، وصف الكيلي والكمية أو الوصف الآخر أو الوجود والعدم. ما لم يبين في مفاد هذه الروايات مطلب يبين مطلبا، هذا المطلب يجعل مفاد هذه الروايات مفادا آخر ونكتة أخرى غير مربوطة بمسألة شرطية العلم وعدم الجهالة. ومن هنا نصل إلى الفهم الصحيح لهذه الروايات، وهو أن هذه الروايات الصحيح أن مفادها أساسا غير مربوط بمسألة شرطية الجهالة، بل مربوط بمسألة أخرى، بإحدى شرطيتين أخريين لا بهذه الشرطية. مفاد هذه الروايات مربوط بشرطية وجود الموضوع أو بشرطية إمكان تحصيل الموضوع الواقع عليه العقد، يعني التسليم والتسلم الذي سميناه نحن، جعلناه الركن الثاني في العقد، سميناه بالغرض النوعي. هذه الروايات تريد أن تصحح المعاوضة والبيع ونحو ذلك، المبادلة تصححها في موارد البطلان لولا هذا التصحيح، من ناحية البطلان من ناحية فقد شرط آخر غير شرطية الجهالة، عدم الجهالة وعدم الغرار. هناك شرطيتان أو ثلاث شرطيات اتضحت مما سبق. شرطية عدم الجهل بالكمية بالأوصاف الدخيلة في المالية، ويراد بهذه الشرطية أن الشيء الذي يريد أن يشتريه الإنسان في السوق، هذا الشيء إذا كان هذا الشيء له خصوصيات كمية أو كيفية دخيلة في المالية، وهذه الخصوصيات عرفية ونوعية في السوق، والقيمة السوقية للمال لهذا المال يختلف على أساس تلك الخصوصيات، من شرائط صحة هذا العقد أن يكون حين العقد معلوما ومشخصا أن هذا المبيع الذي يشتريه الجزئي أو الكلي بأي تلك الخصوصيات، من ناحية الكمية مثلا إذا يشتري مكيلا أو موزونا بأي مقدار يكون وزنه، أي مقدار يكون كيلوه. إذا كان مجهولا حينما يريد أن يشتري هذا المقدار من الحنطة بألف تومان مثلا، إذا كان منا فيساوي ألف تومان في السوق، إذا كان نصف من لا يساوي ألف تومان، يساوي 500 تومان في السوق. الجهل في مقام الشراء إذا لم يكن الكيل بشكل من الأشكال معلوما، ولو بأن يقول أبيعك هذا أو يقول له أبيعك كل من منه بألف تومان، هذا أيضا يرفع الغرر الجهالة كما قلنا فيما سبق. إذا لم يعين ذلك بنحو يرفع اللبس في المالية والقيمة السوقية، هذا الجهل يوجب بطلان المعاملة. فلو قال أبيعك هذا بألف تومان وهذا يتصور أن هذا منون، ولكن لا يعلم أنه واقعا واقعه منون أو لا، يدري أن المن بألف تومان يشتري بالقيمة السوقية، مع الجهل بالمقدار يكون هذا البيع باطلا. وكذلك في الأوصاف الأخرى الكيفية للكمية، هذا معنى شرطية عدم الجهالة. يوجد شيء آخر لا يرتبط بالجهالة، شرطية أخرى، وهي أن الشيء الذي يريد أن يبيعه البائع ويشتريه المشتري لابد أن يكون موجودا، بمعنى أنه لا يكون عدما ومعدوما، إذ لو كان معدوما سوف لا يقع بإزاء دفع المال شيء فلا معاوضة. الشرطية الأولى من الشرطيات المربوطة بالمحل، وجود المحل، وجود الموضوع. خب، هذا غير مربوط بمسألة المالية، قد يكون هذا الإنسان يعلم أن هذا الشيء يحتمل عدم وجوده، كما في العبد الآبق، العبد الآبق هذا المشتري والبائع كلاهما يعلمان أنه آبق، ويعلمان أيضا أن العبد الآبق قيمته في السوق حتى لو يباع يقدم على بيعه وشرائه أقل من قيمة عبد في اليد، عبد آبق يحتمل شراء حصوله قيمته أقل، ماليته السوقية أيضا أقل، يعني ما يبذله العرف والعقلاء والنوع في قباله أقل، ولهذا أيضا يريد أن يبيعه بالأقل لا بالأكثر. فمن ناحية الوصف المؤثر في المالية كلاهما يعلمان بهذه الخصوصية في هذا العبد، أن هذا العبد آبق، وكونه آبقا شاردا عن أهله هذه منقصة في هذا العبد، يوجب هبوط قيمته جدا وماليته جدا، وهما أيضا يعلمان بذلك، ويبيعه البائع بالمالية المنخفضة. لكن يوجد إشكال آخر، إذن هنا ليس الإشكال في الجهل بالمالية أو الجهل بالخصوصية المؤثرة في المالية السوقية، والتي تكون المعاملات عادة مبنية على تلك المالية السوقية من ناحية تلك الأوصاف، وإنما هذه المالية ملحوظة ومخفضة هنا، كلا الطرفين يعلمان، لكن المشتري يريد أن يقدم، يقول أنا مستعد أن أقدم أشتري بهذه المالية أقدم على شراء هذا العبد وإن كان آبقا. هذا ليس بابه باب الجهل والغرر، هذا بابه باب المقامرة والريسك بالتعبير الأجنبي. هذا ليس جاهلا بالمالية، عالم بالمالية، ولا هذا أيضا يدفع المالية الناقصة والمالية المخفضة للمالية الكاملة. ليس بابه باب الجهل والجهالة الموجبة للغرض، جهل بشيء ووصف أو خصوصية توجب تلك الخصوصية الغرر والنقص في المالية. هذه الخصوصية معلومة للطرفين ولهذا أثرت أيضا في المالية. هنا المشكلة أنه حينما يشتري هذا العبد بعد ذلك قد يجد أنه لا يوجد عبده، كما لو فرض أن هذا العبد لم يكن تحصل، لو فرضناه تالفا الإباق نحو تلف مثلا، أو كان واقعا ميتا كما في مثال البيع ما في الأجمة، يشتري ما في الأجمة من السمك والقصب، وقد لا يكون في الأجمة لا سمك ولا قصب، حينئذ يكون هذا الإقدام إقداما على شيء يشك في أصل وجوده، فيكون بذل المال بذل مال بإزاء لا شيء بحسب الحقيقة. وإن كان المالية مخفضة هنا وملحوظة التخفيض فيها والنقص فيها لدى الطرفين، هنا يرجع بحسب الحقيقة منشأ البطلان لا إلى الجهالة والغرر، لأن الجهالة والغرر هنا منفية بعد علم الطرفين وإقدام الطرفين على ذلك، وإنما منشأ البطلان هنا عدم وجود موضوع. أو هاي الشرطية الثانية. الشرطية الثالثة، قد يكون يعلم بوجود الموضوع لكن الشيء الذي يفتقد أنه قد لا يتمكن هذا الإنسان من تحصيل هذا الموضوع الموجود، كما إذا كان يعلم وجود العبد وعلم موته لكن هذا العبد قد لا يتمكن أن يستلمه هذا الإنسان. وقلنا فيما سبق أن المعاوضات كلها فيها غرض نوعي، هذا الغرض النوعي ركن في العقد، سماه الفقهاء بالتسليم والتسلم، نحن سميناه بإمكان الانتفاع بذلك الشيء والتسلط عليه والتمكن منه والاستيلاء عليه خارجا، فإن هذا هو المقصود في المعاوضة بين الأموال. خب هذا إذا ظهر بعد ذلك أن هذا العبد الآبق لا يمكنه أن يحصله ويستولي عليه، إذن الغرض النوعي من هذه المعاملة انتفى، فأصبحت المعاملة باطلة من جهة أن الغرض النوعي ركن فيه، البيع إنما يراد من أجل التسليم والتسلم، هنا لا يمكن تسلم الشيء، لا يتسلم شيئا وإن كان هذا موجودا في عالم الوجود. الملكية الاعتبارية معقولة فيها، إلا أننا قلنا أن هذه الملكية الاعتبارية طريق إلى التسليم والتسلم إلى الغرض النوعي. وهذا الركن الثاني المتقدم والذي المشهور جعلوه من شروط العوضين، التسليم والتسلم، أي إن كان التسليم والتسلم. هذا أيضا شرطية أخرى غير مسألة الغرر، كلتا هاتين الشرطيتين أجنبيتان عن مسألة الغرر. هذه الروايات بمجموعها كلها تريد أن تعالج مشكلة البطلان من ناحية إحدى الشرطيتين الثانية أو الثالثة، ولا تريد أصلا أن تعالج مشكلة البطلان من ناحية الشرطية الأولى المربوطة بمسألة الجهالة بأوصاف المبيع الكمية أو الكيفية الدخيلة في المالية، والذي يكون الإقدام مبنيا على تلك الماليات عرفا وقلائيا ونوعان. لا تريد أن تصحح مشكلة بيع المجهول كمية خصوصيته بضم الضميمة، تريد أن تعالج مشكلة شراء بيع شيء قد لا يكون له وجود فيبطل، وإن كان خصوصية احتمال أن لا يكون موجودا ملحوظ لدى الطرفين وموجب لنقص المالية أيضا، حتى موجب لنقص الثمن المعروض من قبل المشتري. تريد أن تعالج مشكلة البطلان من ناحية أنه البيع بلا محل باطل ليس بيعا، أكل للمال بالباطل، أو أنه البيع على شيء شراء شيء يكون ملكا له لكن لا يتمكن من تحصيله، هذا أيضا باطل، لأن إمكان التسليم والتسلم شرط، أو قولوا الغرض النوعي شرط في صحة البيع. تريد أن تعالج المعاملات الباطلة من ناحية فقد إحدى هاتين الشرطيتين لا من ناحية تلك الشرطية، فيكون مفاد هذه الروايات أجنبيا بالمرة عن أدلة شرطية عدم الجهالة والغرر سواء في المكيل والموزون أو في غير المكيل والموزون. خب كيف نحن ندعي أن هذه الروايات كلها ناظرة إلى هاتين الشرطيتين لا تلك الشرطية؟ هذا بملاحظة مفاد هذه الروايات، لأننا نجد أن مفاد هذه الروايات كلها المذكور فيها إنما هو تصحيح البيع من ناحية البطلان المحتمل، من حيث أنه لا وجود لذلك الشيء، لا وجود لذلك المجهول، احتمال عدم وجوده، لأنه في كل هذه الروايات الشبهة والإشكال الذي أثاره السائل أو جاء ابتداء في كلام الإمام إنما هو هذه النكتة، أن هذا لا وجود له، لعله لا ضرع في اللبن، لا سمك في الأجماء، أو لعله لا يمكن أن يستلم هذا العبد. وهذا إما يرجع إلى مسألة الوجود الشرطية الثانية، أو إلى مسألة إمكان الاستيلاء الشرطية الثالثة بحسب الحقيقة. وما ورد من الذيل في بعض هذه الروايات، إن لم يكن لو هناك شيء موجود في الضرع فيكون، أو إن لم يكن يحصل على العبد فيكون ما بذله، ما نقده بإزاء الثوب، بإزاء الضميمة، هذا الذيل الوارد في هذه الروايات أيضا بنفسه شاهد على هذا المعنى، أنه ينظر إلى عدم وجود مقابل، لا ينظر إلى مشكلة الجهل بالمالية، ينظر إلى مشكلة عدم وجود المقابل للثمن، وعدم وجود المقابل للثمن يعني عدم الموضوع، أو عدم إمكان الاستيلاء، الغرض النوعي الذي هو الشرط المتقدم، الركن الثاني المتقدم. إذن فمفاد هذه الروايات التصحيح من تلك الناحية، يعني تصحيح المعاملة من ناحية كونه مغامرة من قبل هذا الإنسان المشتري، إذا كان هناك مغامرة بحيث يحتمل أن لا يكون أي شيء، البيع باطل، هذا الذي يسمى برس، لا من ناحية المالية لأن هذه الخصوصية ملحوظة، ولهذا خفض الثمن البائع بنفسه، من ناحية أنه لا وجود للمبيع، ومع عدم وجود المبيع أو عدم إمكان الاستيلاء على المبيع لا معنى لأن يكون البيع صحيحا. يقول لو كان ضميمة هذه الحيثية ترتفع، وهذا صحيح وعلى القاعدة، لولا هذه الروايات أيضا كنا نحكم أنه بالضميمة، الشرطيتان الثانية أو الثالثة في مواد الضميمة لا تقتضيان البطلان، ولهذا مفاد هذه الروايات على طبق القاعدة والارتكاز تماما. لماذا؟ لأنه مع وجود الضميمة أولا يوجد شيء يكون الثمن بإزائه، فلا يكون العقد على شيء يحتمل عدم وجوده أصلا، إذ يكفي وجود الضميمة، فإن وجود الضميمة كما تعبر تلك الرواية يكون ما نقده بإزاء الضميمة، والضميمة موجودة على كل حال، فلا يلزم أن يكون أكل المال بالباطل وبلا أي مقابل، بل له مقابل، المعاوضة صادقة. أما الآن هذا العوض يربح منه المشتري أو لا يربح، هذا حتى في الشيء المعلوم، في بيع المعلوم قد يكون يخسر المشتري بعد أن يشتري، يلتفت إلى أن هذا ليس فيه تلك ذلك الغرض أو النفع الذي كان يحصل عليه. المقابل يبقى محفوظا في قبال الثمن، يكون مقابل، فلا يكون الثمن بحسب الحقيقة بلا مقابل، الذي هذا هو منشأ البطلان. افرض المجموع من الموجود وغير الموجود، هذا المجموع لا يكون عدما محضا، الذي يوجب البطلان هناك، يعني بعبارة اخرى الشرطية التي ذكرت، شرطية وجود المحال، هو انه في مقابل الثمن لا يكون شيء، هذا يوجب البطلان عقلائيا، لأن الثمن في المعاوضة لابد أن يبذل بإزاء شيء. أما يكون هذا الشيء كبير صغير، مجموع اثنين أو أقل أو أكثر، هذا شيء، هذا بعد ليس دخيلا، وحيث أن هذا الإنسان هو يعلم بأن ذاك الجزء الثاني يكون يحتمل أن لا يكون موجود، يعني يعلم أن ما يبذل بإزائه الثمن قد يكون فقط هذا، لأن تلك الخصوصية ليست خصوصية مجهولة لديه، يعلم أن الجزء الثاني المجهول لعله لا وجود له، لعله لا سمك في البحر في الأجمة، فحينما يشتري السمك في الأجمة تارة يشتري بلا أن يعلم أصلا الوجود شيئين، ولم يخرج سمكة، هنا هذه المعاملة باطلة، إذ لا يحرز وجود مقابل للثمن، إذ لعله لا وجود للسمك، لكن حينما يستخرج منه سمكة ولو سمكة واحدة ويقول هذه السمكة، ومع ما يحتمل وجوده في الأجمة من السمكة أبيعه، هو حينئذ مسألة الغرار منفية، باعتبار أنه يعلم هذا الشخص أنه لعله لا سمك في البحر في الأجنة غير هذه السمك التي أخرجها، فمن ناحية الغرار ليس هنا وصف مجهول للمقدم عليه.
يبقى مسألة أن هذا الذي يبذله ينبغي أن يكون له مقابل، هذا على كل حال له مقابل، فإن مقابله إما أن يكون هذه السمكة أو أن يكون هذه السمكة مع شيء زائد يكون في البحر. لا ليس الخطر، قلنا أنه مع العلم بالخصوصية لا خطر بعد حينئذ، من قبيل أن الشخص الذي يقول أنا أشتري هذا العبد حتى لو لم يكن كاتبا أشتري، أي خطر هناك؟ لا نقول حينئذ بالجهالة، لو كان المشتري مقدما على تلك الخصوصية وكانت تلك الخصوصية المؤثرة في القيمة قد خفضت القيمة حتى في هذه المعاملة، أي خطر؟ الخطر فيما إذا كانت الخصوصية المؤثرة في المالية مجهولة، وهنا لا توجد خصوصية مجهولة. صحيح كون الشيء مشكوك الوجود هذا يؤدي إلى أن يكون المال المبذول بإزائه أقل، وقد قبل الأقل أيضا البائع، إن لو كان يبيعه بقيمة العبد غير الآبق، نعم هذا الكلام كان صحيحا، أن هذا الإنسان يريد أن يشتري شيئا بالقيمة السوقية للعبد الآبق وللعبد غير الآبق الموجود، خصوصية الإباق، خصوصية الإباق يؤدي إلى نقص في المالية، وهذا الإنسان لا يريد هذا النقص في المالية، بخلاف المقام، في هذا المقام هذا الإنسان قد لاحظ النقص في المالية، البائع لاحظ هذا النقص وخفض النقص، ومع ذلك البيع باطل، مع ملاحظة النقص في المالية وبناء الطرفين على التنقيص، مع ذلك المعاملة باطلة لو كان البيع للعبد وحده، لماذا عبد الآبق؟ لأنه إما ينتفي الشرط الثالث أو ينتفي الشرط الثاني، لا للجهل والغرر الموجود بل لانتفاء الشرطيتين الأخريين، وهذا وكلتا الشرطيتين تنتفيان على القاعدة في مورد ظن الضميمة، إذ سوف يكون هناك شيء بإزاء الثمن المبذول على كل حال. ومسألة المالية مع فرض التخفيض في القيمة محلولة، لا يوجد غرر من ناحية المالية. يبقى مسألة عدم الاستيلاء على الغرر النوعي وعلى المبيع أيضا هذا ينحل بوجود الضميمة، فإن المقدار الذي يقتضيه شرطية وجود غرض نوعي وإمكان التسليم والتسلم أن يكون هذا الشيء الذي وقع عليه العبد بما وقع عليه العقد بخصوصياته قابلا للتسليم، وهو المفروض أن ما وقع عليه العقد المجموع مما لا يمكن قد لا يمكن تسليمه ومما يمكن تسليمه، مع خصوصية أن ذاك قد لا يمكن تسليمه بهذه الخصوصية وأوقع العقد عليه. إذن الغرض النوعي في مثل هذا العقد ما هو؟ الغرض النوعي في مثل هذا العقد إنما هو الاستيلاء على إما هذه الاستيلاء على هذه الضميمة، واحتمال الاستيلاء على الضميم على القسم الأول الذي هو المجهول، فلا يكون الغرض النوعي منتفيا، بل يكون الغرض النوعي في مثل هذه الموارد أيضا محفوظا، لأن كلا الطرفين يلحظان هذه الخصوصية، هذه الخصوصية وهو احتمال أن لا يحصل هذا الإنسان على هذا العبد الآبق ملحوظ، وقد أثر في نقص المالية وقيمة العبد الآبق أقل في السوق من قيمة العبد الغير الآبق، هذا الأمر يوجد فيه احتمال أن لا يكون اصلا هنا عبد، لا يكون هناك استيلاء على هذا العبد، هذا العدم الاستيلاء الذي هو شرطون او عدم الاستلام الذي هو شرطون ينتفي، هذه الشرطية تتحقق حينما يكون هناك ضمينة الى هذا الشيء، لان هذه الضمينة تجعل اصل الغرض النوعي معقولا، وقوع الربح والخسارة، وقوع الربح والخسارة في كل معاملة موجودة، هذا عرفا بحكم ان يشتري شيئا بتصور ان هذا الشيء سوف يربح فيه في السوق، بعد ذلك يجد ان هذا لا يربح منه في السوق، يخسر، قد يخسر منه في السوق، لأنه خصوصية فيها خصوصية أيضا كانت ملحوظة له من أول الأمر، هذا من ذاك القبيل، لأن أصل الاستيلاء على شيء في قبال ما بذله محفوظا بلحاظ الضميمة المعلومة، وإنما عدم الاستيلاء على الجزء المجهول، والذي كان احتمال عدم الاستيلاء عليه ملحوظا له من أول الأمر لم يكن هذا الاحتمال أيضا منتفيا، فيكون بحسب الحق وحسب النظر العرفي هذا من قبيل المورد الذي يوجد هناك غرض النوع، يعني يتسلم المشتري شيئا، بس هذا الشيء الذي يتسلمه إما يكون بالنحو الذي يربح منه أو يكون بالنحو الذي يخسر منه، أصل الاستلام يكون موجودا ولو الضميمة الموجودة. إذن مفاد هذه الروايات بحسب الحقيقة تصحيح البيع من ناحية الشرطيتين الثانية والثالثة، لا من ناحية الشرطية الأولى التي مربوطة بهذا البحث، فلا معارضة أصلا بين هذه الروايات وروايات شرطية الجهالة، ويأتي تتمة